الحمد لله الحمد لله ونستعين ونستغفر نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأن يضم كل الناس الأعداء جنب العمومية نجدح تضام سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودروس العلم وكلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش كل مرة أقول أنا لذلك المتعلم مش معقولة يعني بياخدوا درس في الدنيا ولا درس في الكلام الفارغ هيبقوا مهتمين وجايين بدري يقعدوا يكتبوا ويسألوا ويحضروا مفيش فايدة في طلبة الآخرة كان الدرس الماضي شرح اسم الله تعالى قدوس وهذه الليلة هذا الدرس يعني نستكمل فيه ما بدأناه في شرح العقيدة الطحاوية إن شاء الله تعالى على أن الدرس الماضي كان هو ينبغي وهو الدرس الأول في الشهر الهجري أن يكون درس العقيدة كما هي عادتنا ولكن كنا قد تأخرنا طويلا عن درس الأسماء الحسنى فشرحناه في المرات الماضية واليوم نستأنف الكلام أو نستكمل ما بدأناه في شرح العقيدة الطحاوية والمذاكر أو الذي حضر هذه الدروس يعلم أن قد وصلنا إلى قول الشيخ ولا شيء يعجزه أن يجيب كتاب ويقرأ ويكتب ويهتم بمعرفة الله تعالى الاعتقاد الصحيح للسلف الصالح يعني اللي على باله يعني هذا الأمر فيعلم أننا قد وصلنا إلى هذا المتن ولا شيء يعجزه والشرح يقول كما نحن شرحنا هذه المسائل ولكن ليتم الكلام مرة أخرى قلنا لكمال قدرته يعني لا شيء يعجزه لكمال قدرته كان ينبغي أن يقول الشيخ ولكمال علمه ليس القدر فقط وإنما العلم لا شيء يعجزه وسنشرح إن شاء الله تعالى الآية في هذا الكلام وقلنا فهذا النفي لثبوت كمال الضد يعني أي لصفات النقص إنما يعني ثبوت صفات الكمال لله تعالى عندما يقول لا شيء يعجزه يعني بكمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى وعندما يقول ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يعني لا يثقله ولا يعجزه لثبوته كمال الضد وكذلك ولا يظلم ربك أحدا لكمال العدل فأي نفي لهذه صفات من صفات النفس إنما معناه في كتاب الله المتعلق بالله تعالى أن يكون بإثبات كمال الضد لله تعالى، لأن النفي كما ذكرنا دي المسألة المهمة، النفي الصرف لا مدح فيه، لما ينفي يقول الله تعالى لا يظلم، الله تعالى ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هذا النفي لا مدح فيه، وقد ذكرنا هذا الكلام. ولذلك أي هذه المسألة وهي أن النفي لا مدح فيه، فإن الإثبات للصفات في كتاب الله يأتي مفصلا والنفي يأتي مجملا. حد فاكر هذا الكلام؟ حد فاكر الكلام في هذا الاعتقاد؟ على عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. طريقة أهل السنة طريقة القرآن الكريم أن يأتي بالتفصيل للمدح، يعني أن يأتي بإثبات الصفات مفصلا، وأما النفي صفات النقص فيأتي مجملا. لذلك أشرنا إلى أن هذا الكلام المذموم يقولون عن الله تعالى ليس بجسم وليس بشبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا ولا كذا. الله تعالى في النفي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم أثبت كل ذلك الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ورد سبحانه وتعالى السميع البصير والعلي والقدير والقوي والقاهر والغفار والتواب والغفور والبر والرحيم والوجود، كل ذلك جاء مفصلا. وفي النفي قال ليس كمثله شيء مجملا. وقد ذكرنا ذلك أن النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه ففيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبان ولا كساح ولا حجاب ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، وليس فيه مدح لا تمدحه وأنت بنفي هذه الصفات المرذولة عنه. وإن كنت صادقا في ذلك وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى وأشرف وأجل وأعظم كذا وكذا، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. أما المعطلة كما ذكرنا عنهم في بداية حديث الأسماء والصفات يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما اقتدروا من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل السنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق صلى الله عليه وسلم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وهذا معناه كما أشرنا إليه أن المعطلة الذين يعطلون أسماء الله تعالى عن معانيها هؤلاء إنما يأتون بهذه المعاني التي يعتقدون أنها هي الحق أو أنها هي التي توافق صريح العقل، ويعتمدون هذه الألفاظ على أنها المحكم الذي يجب اعتقاده. أما أهل السنة لا يحيدون عن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو أن يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة، يعني كأنهم يعني أهل التعطيل والإلحاد في هذه الأسماء الحسنى إنما يضعون القواعد ليحكموا بها على الكتاب والسنة، فما وافقها وهو صحيح وما خالفها يؤولونه. والعكس أننا يجب أن نعتقد ما ورد في الكتاب والسنة كما كان هو اعتقاد السلف الصالح وكما كانت سيرته في القرون المفضلة. والمقصود بمعرفة الكتاب بتابع نحن نقرأ في الكتاب حتى يتعلم المؤمنون أن يقرأوا كتاب الله، أن يقرأوا كلام السلف ويفهم هذا الكلام. وكما أشرنا وأكثر من مرة أن طريقتنا في ذلك يعني في تدريس الاعتقاد إن شاء الله تعالى هي الرجوع مرة أخرى إلى كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الحال في القرون الأولى كما كان الحال في اعتقاد السلف، لأنهم لا تكلموا بهذا الكلام إلا لرد أهل الابتداع، يعني ما تكلموا بهذه الطريقة. هذه الطريقة لم تكن طريقة السلف، التفصيل موجب التفصيل والإجمال والسلب والجور والعرض، كل هذا الكلام الذي يردون به على المبتدعة لم تكن طريقة السلف، وإنما طريقة السلف تقرير ما جاء في الكتاب والسنة، عودة الناس مرة أخرى إلى كلام الله تعالى، إلى هذا الشفاء والدواء والغذاء له من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبني عليه يعني ينبني على معرفة الاعتقاد الحق محبة الله تعالى والإقبال عليه، ينبني عليه التعلق بالله تعالى وحسن التوكل عليه، وينبني عليه خلع الأسباب والوسائط بينهم وبين الله تعالى، وأن ينظروا إلى مسبب الأسباب لا إلى الأسباب، أن يوحدوا ربهم، أن يعرفوه، أن يطمئنوا إلى ذكره جل وعلا، وأن يخبتوا إليه وينيبوا إليه، وأن يظهر فيهم الخوف والرجاء والخشية لله تبارك وتعالى والطمأنينة بذكره جل وعلا، إلى آخر ما ظهر في سلف الصالحين من معاني توحيد الله تعالى ومعرفته المنبني على الكلام الحق من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ شوف كده اخواننا اللي بيكتبوا فاهمين؟ اخواننا اللي بيتفرجوا عليا فاهمين طيب؟ والمقصود هتفهم هذا الكلام اللي احنا بنقوله، والمقصود ان غالب عقائدهم السلوك، السلوك يعني السلب، يعني السلب عن الله تعالى ان يسلب عنه صفات النقص ولا يثبت له صفات المدح، يقول انه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. واما الاثبات ان اثباته يعني اثبات صفات الجمال والجلال والكمال لله تعالى، فهو قدير، وهو انه عالم قادر حي. واكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنه ولا عن الطرق العقلية حتى التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله عليه الصلاة والسلام، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، كما ذكرنا لفكر الدرس الأول الدرس الثاني القريب من دروس الاعتقاد، إيه الفارق بين عليم وعليم وبين قدير وقدير وبين حي وحي، وأن كل أحد مختص بحياته، وأن حياة الله تعالى لا تشبه حياة الخلق، وأن حياة الخلق الله تعالى يتنزل عن مشاركهم فيها، وإنما كل ما هنالك أن الكلام نزل بما بلغة العرب التي يقرب بها هذه المعامل الأفهام، وليس في الواقع إلا أن كل ذات لا صفات التي تختلف عن كل ذات، وذات الله تعالى ليست كمثل الذوات، وبالتالي صفاته ليست كبقية الصفات، سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، وهو يتنزه عن مشاركة خلقه في صفاته جل وعلا، بل هو الخالق لكل ذلك جل وعلا، وأن ما يأتي من هذه الأسماء لا يهم أبدا التشبيه لمخالفة الذات للذات ومخالفة الصفات للصفات. واضح الكلام احنا ذكرناه، كنا لابد أن يحفظ هذا الكلام عشان هو ده مبدأ الخروج عن اعتقاد السلف في هذه الأيام والأيام الماضية، كل من خرج عن اعتقاد السلف في هذا الفهم الخاطئ نتخيل أن الله تعالى تكلم بما هو متشابه، كيف يقرر المولى سبحانه وتعالى عن نفسه كلاما لا يكون سببا لتوحيد الناس له وسببا لإقبال الناس عليه، وأن الظاهر ليس مرادا، وأن كذا وكذا، كل هذه الأمور إنما ظهرت في كلام الخلق عندما حاولوا أن يردوا على المبتدع الذين ظهروا، فإذا بالكلام المزموم يقابل بعضه بعضا. أما كلام السلف الخالص عن الله تعالى فهو الحق الذي لم يرد فيه، وهو الكلام الذي وصف به نفسه، وصف به رسوله، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يصف الرب نفسه سبحانه وتعالى بما لا يكون اعتقادا حقا، ولا يصف نفسه سبحانه وتعالى بما يكون سببا لبلبلة الناس واضطرابهم وعدم معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. واضح الكلام. الناس اللي ما ذكرتش هذه الدروس شايف اشكالنا الجديده، ما ذكرتش هذه الدروس ينبغي ان يعودوا اليها ويسمعوها. هذه الاعتقادات مهمه كاهتمامنا بالاسماء والصفات لله تبارك وتعالى في هذه الدروس. ماشي. فليس كمثله شيء في صفاته ولا في اسمائه ولا في افعاله مما اخبرنا به من صفاته سبحانه وتعالى، ولو صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه جل وعلا، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وحديث صحيح كما هو معلوم. وليس قول الشيخ هنا، نرجع إلى كلام الشيخ، لا كلام الشيخ اللي هو مين؟ الشيخ اللي هو مين؟ طحاب نفس الإمام أبو جعفر. يقول الشارح ده الشيخ ابن أبي العز، يقول: وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، لأن المهن يقول ولا شيء يعجزه، فهل هذا هو من النفي المذموم الذي ذكرنا عن أهل الكلام المذموم؟ يقول: لا، ليس من النفي المذموم، بل قد جاء بالقرآن الكريم. لذلك يقول: فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لذلك قلنا في كلام الشارح في الأول الواجب ذلك عشان يتابع بدقة شوية، لما قال الشارح قوله ولا شيء يعجزه فشرحها بقوله لكمال قدرته، قلنا دي ينقص لها كلمة اسمها ايه؟ كمال ايه؟ كمال علمه. اللي بيتابع مدقق بقى شوية ياخد باله لما يجي يقرا، هيقرا ايه؟ يقرا المتن. قال كلام الإمام الطحاوي يقول: ولا شيء يعجزه، قال الشارح شيئا لكمال قدراته. نقول: لا، لكمال قدراته وإيه؟ وعلمه. إذا القدرة ضغط هيقول الشيخ، أنا يعني أريد أن أشير إلى الآية لنربط كما ذكرنا هذا الكلام من كلام اعتقادات السلف لنربطه بالقرآن الكريم مرة أخرى. يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو إيه؟ دليل انتفاء العجز إيه؟ كمال العلم وكمال القدرة، إنه كان عليما قديرا. لذلك كان ينبغي أن يذكر ذلك في بداية القول، في بداية شرحه. فإن العجز إنما ينشأ، العجز ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. من أين ينشأ العجز؟ أنت عاجز عن أن تأتي بهذا الفعل، لماذا؟ إما أنك لا تستطيع أن تقوم به، وإما أنك لا تحيط به علم. فلو تستطيع أن تقوم به ولكن لا تحيط به علما، فلا شك أنك تعجز عن أشياء فيه. وإن أحط به علما ولم تكن قويا على القيام، قادرا على القيام به، فكذلك تعجز عنه. الله تعالى قد اتصف بالعلم والقدرة التي تمنع العاجز لكمال الإحاطة بالشيء والقوة والقدرة على القيام بهذا الشيء، لذلك قال تعالى هذه الآية إنه ختم الآية بقوله إنه كان عليما قديرا، لم يكن قديرا فقط. ولذلك يقول الله تعالى وإما من عدم علمه به الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كما هي الآية، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائل العقول والفطر كمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى، فانتفى العجز، لما بين القدرة من التضاد، لما بينه أي العجز والقدرة من التضاد، لأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها. تعالى الله تعالى عن ذكر ذلك علوا كبيرا. ماشي كده. أولا نريد أن نشير إلى الآية سريعا لتكون هذه الدروس حية بكلام الله تعالى وتفسير الآيات فيها، حتى لا يسقط هذا الكلام كما أشرنا على طلبة العلم من ناحية، ومن ناحية ثانية لنعود إلى منهجنا الأصلي وهو الرجوع في كل ما يخص باعتقاداتنا إلى كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كلام كثير فيها، ولكن نشير فقط إلى المعاني في سرعة حتى يقبل المرء كما ذكرنا على القرآن الكريم ويحب هذا القرآن، يقبل عليه ويحبه كما هو ذنبنا في ذلك. يقول وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لما عرض، وانظر إلى ترتيب الآيات، يعني هذه الآية جاءت هكذا في نص بين الآية التي قبلها والآية التي بعدها، ولا بد كما ذكرنا من ترابط الآية وتناسبها لتدل على هذا الإعجاز القرآني الذي ذكرنا في الخطط معاني كثيرة له، في تلك الخطط التي كانت في العام الماضي. لما عرض وصف الأمم السابقة بأنهم أشد قوة من قريش في معرض التمثيل بالأولين تهديدا واستعدادا لتلقي مثل عذابهم، أتبع ذلك بالاحتراز عن الطماعية في النجاة من مثل عذابهم. الآية السابقة التي تربط لنا هذا الكلام قوله سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض، والخطاب للمشركين من أهل مكة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء. لأنه يقول لما عرض الله تعالى وصف الأمم السابقة لأنهم أشد من قريش قوة وبأسا، وذلك في معرض التهديد لقريش ومعرض الاستعداد منهم أن يستعدوا لتلقي العذاب الذي قد أتى من كان قبلهم. يقول احترز عن أن يطمعوا في أن يحدث لهم النجاة من مثل عذاب من كان قبلهم، كأي شيء يحتفظ منه. يقول بعدة أن لهم من المنجيات، يعني أن المشركين من أهل مكة لهم ما ينجيه من العذاب الذي يمكن أن يقع بهم مما لم يكن للأمم الخالية كزعمهم، أن لهم آلهة تمنعهم من عذاب الله تعالى بشفاعتها أو بدفاعها عنهم. فقيل لهم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فلما هددهم بالعذاب أن يقع عليهم وأشار بأن هذا العذاب قد وقع على أمم كانت قبلهم وكانت أشد منهم قوة، هم ظنوا أن ذلك لما تأخر عنهم العذاب قليلا أن لهم شيء ينجيهم أن آلهتهم يمكن أن تشفع لهم عند الله أو أن تدفع عنهم العذاب النازل، أو أنه ليس سمى عذاب من أصله لما تأخر عنهم العذاب كما ذكرنا في آيات سابقة. إذا بالله تعالى يقول لا، هبكم أقوى من الأولين، أو هبكم أنكم أشد حيلة منهم، أو لكم من الأنصار ما ليس لهم، فما أنتم بمفلتين من عذاب الله تعالى، لأن الله لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، كما قال تعالى في الآيات الأخرى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وجاء بلام الجحود مع كان المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة الله وإرادته، يعني لما قال وما كان الله ليعجزه، دي يسموها لام الجحود دخل على يعجزه، جاءت مع كان المنفية وما كان الله ليدل على أنه على التأكيد على نفي أي شيء يمكن أن يعجزه سبحانه وتعالى، يعني ليس ثم شيء صغيرا كان أو كبيرا يعجزه أو يمكن أن ينفلت به من عذاب الله تعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء. فجاء هنا بالنفي مع من؟ مع شيء ليدل، كان يمكن أن يكون سياق وما كان الله يعجزه شيء، أه؟ إنما هنا لما أفاد ذلك أفاد تأكيد أنه ليس ثم شيء، لا يوجد أدنى شيء ولا أكبر شيء ولا ثم شيء من أصله يمكن أن يدفع عنه العذاب. عشان كده أقول لك النكرة في سياق النفي تعم، يعني تعم أي شيء يمكن أن يعترض، فليس هناك شيء. لذلك يقول لإفادة تأكيد نفي كل شيء يمكن أن يحول دون قدرة الله تعالى وإرادته في وقوع العذاب به. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا مش واضح؟ حد مش فاهم؟ كله فاهم؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايه؟ طب اللي فاهم يرفع ايه؟ وما في ناس مش رافع ايه؟ وما دول اخواننا الامن المركزي؟ ها؟ هو كانوا بيعرفوا الامن المركزي من كده، يقول لي بيعرف يقرا ويكتب يجي كده، وما بيعرفش يقرا ويكتب يجي كده، فشوية يجيوا كده وشوية يجيوا كده وشوية يقفوا في النص، ما فهموش السؤال من أصل، هما يردون بقى أنه مركز. معنا نقول مين اللي فهم يرفع إيده، مين اللي فهمش يرفع إيده، طب اللي من المرفعش إيده ما اسموه إيه بقى؟ ومعنى يعجزه يعني يجعله عزيزا، أعجزك هذا الشيء يعني جعلك عزيزا، ومعنى يعجزه من شيء يعني ليس ثم شيء، كما ذكرنا تأكيد نفي كل شيء يمكن أن يكون سببا لوقوع العجز، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. يعجزه يعني يجعله عزيزا عن تحقيق مراده فيه، فيخلط أحد عن مراد الله منه لا يمكن. وجملة إنه كان عليما قديرا، اسمع ما يقول، هذا تعليل لانتفاء شيء يغالب مراد الله، لأن الله شديد العلم واسعه لا يخفى عليه شيء، وبأنه شديد القدرة. وقد حصل هذان الوصفان انتفاء أن يكون شيء يعجز الله تعالى، لأن عجز المريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق الإرادة، وهذا ينافي إحاطة العلم، أو عدم الاستطاعة من التمكن، وهذا ينافع عموم القدر. واضح؟ واضح كده؟ إذا هون وقد حصل هذان الوصفان انتفاء أن يكون شيء يعجز الله، كده؟ قالوا الوصفين دول بالذات حصلوا أنه ليس ثم شيء يعجز إرادة الله تعالى أو يعجز الله تعالى. قالوا لي قالوا لأن هذين الوصفين بالذات يقول إما أن يكون سبب العجز الخفاء عن تحقق موضع الإرادة، يعني خفاء أنا أريد أن أفعل شيئا فخفي علي موضعه والعلم به، فعجزت عن أن أفعله، أو يكون وهو ده من عدم إحاطة العلم أو عدم استطاعة التمكن، أنه يعلم به وبتفاصيله ولكن لا يتمكن من القيام به أو من منعه أو من تحقيق هذه الإرادة التي أرادها. أنت أردت أن تفعل شيئا عجزت عن أن تفعله، إما لأنك لا تحيط بعلم، وإما أنك غير متمكن من القيام به. نستكمل الآية الأخيرة بالمرة، يا ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أبو دي معناها إيه بالآية الأولى بقى؟ هي علاقتها بالآية دي وما كان الله ليعجزه من شيء؟ ها؟ إخواننا اللي نايمين، ما علاقة هذه الآية بهذه؟ يقول أهو في هذا تذكير لهم أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزا أو رضا من الله تعالى بما هم فيه. فهم الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلم يمطر عليهم حجارة ولم يأتهم العذاب الأليم فأخرهم، فظن هؤلاء أن تأخير العذاب عنهم عجزا أو رضا عن رضا من الله تعالى بفعلهم الذي هم فيه أو بواقعهم الذي هم عليه. لو لم يكن المولى رضيا عنهم لعجل لهم العذاب، ولما تأثر العذاب إلى هذه الحالة ظنوا ذلك أنه ليس هناك عذاب أو أن آلهتهم تمنعهم أو أن الله تعالى راض بما هم فيه. فقال تعالى فعلمهم المولى أن لعذاب الله تعالى آجالا اقتضتها حكمه سبحانه وتعالى، يرعى فيها مصالح أمم آخرين أو استبقاء أجيال تأتي. فالمراد بالناس مجموع الأمة. ونظير هذه الآية أخر عنهم العذاب لماذا سبحانه وتعالى؟ هو لأنهم يمكن أن يكون استبقاء لآخرين يؤمنون بالله تعالى، أو أن عذاب الله تعالى إنما يأتي الحكمة يرعى فيها المصالح ويضرهم من الناس. لماذا؟ لأنه لو أتاهم عذاب الله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة. ذلك يقول هنا في هذا الكلام. ونظير هذه الآية قد تقدم في سورة النحل في قوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بعد قوله إلا أن هذه الآية جاءت فيها بما كسبوا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. وحد واخد باله من الآيتين، آية النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، والآية بتاعتنا دي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والآية الأولى بقى بتقول إيه؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآية الثانية تقول فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. حد متابع نكمل ولا بلاش؟ حد متابع نكمل؟ طب المتابع يرفع إيده كده عشان نكمل ولا ما نكملش؟ مفيش حد متابع ولا حاجة. وبالآية الأولى ماذا تقول الآية الأولى؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. والثانية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ختام الأولى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ختام الثانية فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والآيتان متشابهتان، ومع ذلك اختلفت الألفاظ باختلاف المعاني واختلاف السياق وكلام الله تعالى الجميل. استكمل كلام ولا نعود الشرح التهوية؟ استكمل نعود الشرح التهوية؟ ونظير هذه الآية كما تقدم في سورة النحل في قوله تعالى فإذا جاء أجلهم.
إلا أن هذه الآية جاء فيها
بما كسبوا، وهنالك جاء فيها بظلمهم، يعني ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، هذه في الآية الأولى. وهذه ناسبت ما كان قبلها من الآيات حيث جاءت بظلمهم، هذه عقيبة تشنيع ظلم عظيم من ظلمهم، وهو ظلم بناتهم بالوقت، فجاء السياق مناسبا لما تقدم من ظلم. فما سياق هذه الآية التي نحن فيها إنما هو في تهديد قريش بأنهم يسيرون في الأرض ليروا محلا لما كان قبلهم من العذاب الشديد، وأنهم ليسوا أشد منهم ولا شيء يفلتهم من عذاب الله تعالى. لذلك قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني بما اقترفت أيديهم من المعاصي والسيئات والشرك وغيرها، فكان بما كسبوا أعم من الظلم، لأن بما كسبوا يدخل فيه الظلم ويدخل فيه الشرك ويدخل فيه المعصية ويدخل فيه كل شيء. لذلك قال ما ترك على ظهرها من دابة. الظهر معلوم، وهنالك قال سبحانه وتعالى في سورة النحل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا قال فإذا جاء أجلهم، فإن الله كان بعباده بصيرا. لماذا يقول قوله هنا فإن الله كان بعباده بصيرا، وقد قال هنالك لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فما هنا إماء إلى الحكمة في تأخيرهم لأجل المسمى. وهنا في هذه الآية فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، يعني الآية تشير إلى أنه سبحانه وتعالى يؤخرهم، إنما يؤخرهم لحكمة، لأنه ما قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يعذب بها من يشاء ويترك من يشاء ويؤخر من يشاء لبصره بذلك سبحانه وتعالى. أما في الأولى فإذا جاء أجلهم وقع عليهم العذاب بالظلم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الكلام. طب إيه المناسبة؟ قال هنا المناسبة أن الله تبارك وتعالى قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يمكن أن يقال في هذه الحالة ما ترك على ظهرها من دابة دي، ثم في ناس ملهاش في الظلم، وفي ناس لا علاقة لها بهذا الموضوع، وفي بهائم ما دخلوها في ذلك كله. فجاء القول من الله تعالى فإن الله كان بعباده بصيرا، يعرف من يعذب ويرى من يعذب ومن يستحق التعذيب ومن يستحق التأخير والإهمال والإمهال من الله جل وعلا. لذلك كانت مناسبة في هذا السياق لهذا المعنى، عندما يقال إذا جاء أجلهم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة قد يسأل السائل طيب لعل هناك من لا علاقة له بذلك ولم يظلم، أو البهائم أو الأطفال أو غير ذلك، فلم يقل فلا يستأخرون ساعة ويستقدمون، وإنما قال فإن الله كان بعباده بصيرا، يعني سبحانه وتعالى هو المبصر بعباده ليدلهم على الحكمة في التأخير وغيره، أو ليدلهم على أن ما يقع حينئذ إنما يقع بحكمة الله تعالى، يترك هؤلاء يؤخر هؤلاء. إنما الآية الأولى لما وقع الظلم وجاء الأجل انتهى، لا يستأخرون ولا يستقدمون. أما هنا فإذا كان سيأخذهم سبحانه وتعالى بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، طب ما علاقة من لم يكسبوا بهذا الكلام؟ لذلك كان يقول أو فما هنا يعني في سورة فاطر إماء إلى الحكمة في تأخيرهم إلى أجل مسمى، والتقدير فإذا جاء أجلهم أخذهم بما كسبوا، فإن الله كان بعباده بصيرا، يعني عليما في حالي التأخير ومجيء الأجل. ولهذا فقوله تعالى فإن الله كان بعباده بصيرا ليس جواب الشرط، عد واحد باله جواب الشرط بإيه؟ إذا جاء
أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، ولجواب الشرط فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أو فإذا جاء أجلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. شغل صح؟ فإن الله كان بعباده بصيرا، ده جواب الشرط ولا هذا دليل على جواب الشرط؟ قلت لا، ليس جواب الشرط. جواب الشرط فإذا جاء أجلهم أخذهم، فأخرهم دي. إنما هنا قال لا، لم يأتي بجواب الشرط وهو الأخذ، وإنما أتى بالدليل وهو فإن الله كان بعباده بصيرا ليشير إليهم إلى أن أخذهم متعلق بحكمته سبحانه وتعالى، ويمكن أن يأخذهم كلهم أو أن يأخذ بعضهم، أو إن أخذهم كلهم فلحكمة عنده سبحانه وتعالى. لذلك يقول أهو فإن الله كان بعباده بصيرا دليل جواب إذا، وليس هو جوابها. ولذلك كان حقيقا بقرني بفاء التسبب. أما في سورة النحل فهو الجواب، وهو أنه إذا جاء أجلهم وقع بهم العذاب دون إمهال. وقولهم فإن الله كان بعباده بصيرا أيضا جواب عن سؤال المقدر، أن يقال ماذا جنت الدواب حتى يستأصلها الله تعالى بسبب ما كسب الناس، وكيف يهلك كل من على الأرض وفيهم المؤمنون والصالحون. لذلك لم يقل جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون، وإنما قال فإن الله كان بعباده بصيرا، يأخذهم جميعا، وحينئذ لا بد أن تكون لا حكمة يقوله، فأفيد أن الله تعالى أعلم بعدله. فأما الدواب فإنها مخلوقة لأجل الإنسان، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإهلاكها قد يكون إنذارا لهم، إنذارا للناس لعلهم يرجعون، كما يحدث الآن. تجد المشيئة الله تبارك وتعالى يأخذها، أو يقع بها الطواعين والأوجاع والأمراض التي تجعلها تنفر، هذا إنذار لهم بما كسبوا، حتى إذا جاء أجلهم أخذهم، فقدم لهم الإنذار بأخذ هذه الدواب التي لا علاقة لها بكسب الإنسان وذنوبه وسيئاته، وإنما لأن الله تعالى خلقها للإنسان، فيمكن أن يأخذها لتكون إنذارا له إذا جاء أجلهم فأخذهم كذلك إذا لم يرتجعوا، وإذا لم يكن ذلك سببا لبعدهم عن غيهم ورجوعهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فما يهلك الصالحون لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يبعثون على نيتهم. فيمكن أن يأخذ الصالحون أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، ويبعثون على نيتهم، وهو يخفف عنهم بذلك سبحانه وتعالى أن يبقوا في هذه الدنيا، يخفف عنهم شؤم البقاء فيها وطول البقاء مع أهل المعاصي والذنوب والسيئات سبحانه وتعالى. وتلك كلها حكم في قوله فإن الله كان بعباده بصيرا. وهنا يقول الشيخ فإهلاكها قد يكون إنذارا للناس لعلهم يقلعون عن إجرامهم، وأن حال المؤمنين حين هلك الكفار فالله أعلم به، فلعل الله أن يجعل لهم طريقا إلى النجاة كما نجى هودا ومن معه، ولعله إن أهلكهم أي سبحانه وتعالى أهلك المؤمنين أن يعوضهم حسن الدار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحشرون على نيتهم. الآية فهمت شوية، يعني فهمت شيئا ما، نستكمل كلام الطحاوية كلام الجامد شوية. وقوله عليها، يبقى عليها من شرط ظهرها بقى، من شرط ظهرها الظلم بياخد كل حاجة بقى. الشيخ رأيه ان دي مش يسموها مسائل بلاغة، يسموها مسائل التفنن، تفنن في البلاغة. قد يعرف يعني تفنن، قد خد بلاغة يعرف تفنن يعني، تعرف تفنن يعني يا فلح؟ تفنن في القول ان هو ان ياتي بالمعنى بالفاظ متعدده لهذا المعنى. ماشي طيب. وقوله ولا اله غيره، وقلنا ولا شيء يعجزه ولا اله غيره، وكل هذه الكلمات في المتن كما تسمعون كما هي متعلقه بالله تعالى،
في أسمائه وصفاته، وهي في إثبات هذه العقائد التي كتبها أصحابها يوما ما ليثبتوا بها عقيدة السلف الصالح ويثبتوا بها اعتقادهم الذي يقابلون به ربهم سبحانه وتعالى. في نفس الوقت يردون على ما يمكن أن يكون من اعتقادات فاسدة ظهرت في تلك الآونة. ونقرأ هذا الكلام مرة أخرى، وطريقتنا نعيدها مرة ثانية سادسة ورابعة في درس العقيدة، وهي بعد أن نذكر ذلك نعود إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله لتقرير العقيدة التي تقرب إلى الله والتي تعلن توحيد القلب لله تعالى وتوحيد الجوارح لله تعالى كما أشرنا. ومن ناحية ثانية تدريس العبد الفقير للعقيدة بعد أن ذكرنا التوحيد وما يتعلق به وذكرنا شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته، أن نبدأ في الكلام على قضية الإيمان، يعني دروس الاعتقاد بعد ذلك تبدأ بقضية الإيمان، الإيمان وأركان الإيمان ونواقض الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتعلق بذلك كله من القضاء والقدر وغيره. يبقى الدروس بعد كده اسمها إيه؟ إن شاء الله تعالى اسمها قضية الإيمان. بعد الإيمان أولها الإيمان بالله، وذكرنا الإيمان بالله تعالى وما يتعلق به من التوحيد الرب سبحانه وتعالى، وما زلنا مستمرين في شرح أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا درسا طويلا لا ينتهي ولم ينتهي بعد. وفي نفس الوقت الموازي له نبتدئ في شرح أركان الإيمان، نعرف الإيمان وبعد ذلك نعرف نواقض الإيمان وما يتعلق به، ثم نعرف الإسلام وعلاقة الإسلام بالإيمان، ثم بعد ذلك الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتكون قضية التوحيد قد فهمت إذ، وقضية الإيمان أيضا قد فهمت إذ، ثم يبقى بعد ذلك قضايا إن شاء الله تعالى تكون سهلة في قضايا اعتقاد أهل السنة والجماعة نشرحها تباعا على حسب ما يوفق الله تبارك وتعالى وما يفتح من الوقت والصحة والجهد. وهذه الليلة نستكمل الكلام في الطحوية، ثم على إن شاء الله على موعد مع بداية قضايا الإيمان إن شاء الله تعالى. فهمت الآن؟ ولا إله غيره الشرح، هذه كلمات التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم بكم. وإثبات التوحيد هذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا الله أعلم قال تعالى وإلهكم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني كخاطر الكفر اليوم لكم رب ولهم رب، يقول هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. لذلك قال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولذلك قال أن النفي والإثبات يقتضي الحصر أنه لا إله غيره سبحانه وتعالى، حتى لو قال الكافرون اليوم إلهكم غير إلههم، لا إله هو واحد وإلهنا وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لذلك لما قال إلهكم إله واحد هذا إثبات فقط، وهذا الإثبات قد يتطرق إليه الاحتمال ومن ثم ورد النفي، فلما جاء النفي والإثبات معا دل على الحصر بأنه لا إله إلا هو إله واحد سبحانه وتعالى، إله واحد لا إله إلا هو جل وعلا. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين أو النحويين في تقدير الخبر في قوله لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال أي صاحب المنتخب يكون ذلك نفي الوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود،
فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن الإضمار أولى. حد واحد باله؟ ها؟ المنتهى صاحب المنتهى الإمام الرازي. إمام الرازي صاحب المنتهى المحصور. هذه اللفظة يذكرونها في النكرة المنفية تعم أولى العزي الله في الباب، يعني في باب النكرة في سياق النفي تعم من مسائل أصول الفقه. يقول بعد تبديل الخبر لا إله في الوجود إلا الله، ده كلام مين؟ هذا كلام من؟ ها؟ كلام المنتخب. بيقول بقى هو بيقول إن تقدير لا إله إلا في الوجود إلا الله ذلك نفي لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره أولى. قل لا إله إلا الله خلاص. ورد عليه أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في قوله لا إله لها موضعان من الإعراب. الموضع الأول على قول سيبويه أنه مبتدا، وعند غيره أنه اسم الله لا النافية الجنس في محل نصب. يعني يقول وعلى التقديرين في كون إله عند سيبويه مبتدا أو في كلام غيره أنها اسم الله فتحتاج إلى خبر، وهو يقول وعلى التقديرين فلا بد من وجود خبر مبتدا. حد واخد باله؟ يعني لا إله كما يقول لا إله إلا الله عايزين خبر، سواء قلنا إنها مبتدأ أو قلنا إنها إيه إنها اسم لا. وعلى حد مش واخد باله إعراب إله إيه، إما مبتدأ وإما اسم لا لأن فيها الجنس، وفي كلا الأمرين تحتاج إلى إيه إلى خبر. طيب دي الأولى. الإمام الرازي في المنتخب قال إيه؟ قال أصلا إحنا مش محتاجين لإيه؟ لإضمار الخبر ده من أصل، لأنه معناه لا إله يعني نفي المهية، ونفي المهية أقوى من نفي الوجود، وبالتالي ده هذا من كلامي من أصل ينفي وجود الإله، فيبقى ما ينفعش إن إحنا نقول فيه تقدير وعدم الإضمار أولى. ها؟ فاهم كده؟ عدم الإضمار يعني إن إحنا نقول فيه خبر مضمر محذوف، يعني تقدير مقدر. مش لما نقول لا إله إلا الله في خبر مقدر محتاجينه، سواء كان إله هذه مبتدأ أو إله هذه اسم الله. النحويين قالوا لا إله إيه في الوجود إلا الله، يبقى قدروا إيه التقدير اللي هو الخبر بتاعهم اسمه إيه في الوجود إلا الله. الإمام الرازي في المحصول لا قال لا إحنا مش محتاجين لهذا التقدير من أصله، ونجري الكلام على ظاهره، ودلل بهذا الدليل الذي ذكره. انا بقرا الكلام ده عشان الناس تفهم بس المعنى ده. طيب جاء ابو عبد الله المرسي قال له لا الكلام ده كلام واحد ما بيفهمش لغه العرب، لا بد من تقدير. قال له ليه؟ قال له لان النفي الماهيه هو نفي الوجود، لكنا لا ماهيه يعني لا وجود، وهذا مذهب اهل السنه خلافا للمعتزله. طيب وبعدين قال له وعلى التقديرين لا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله أي المنتفى من الاستغناء عن الإضمار قول فاسد، وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفي للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. ماهية يعني وجود بالمناسبة، ماهية يعني حقيقة، وهذا مذهب أهل السنة خلافا المعتزلة. يثبتون ما هي، وإن الله هذا مرفوع بدلا من لا إله، عشان واحد يقول لي طب إلا الله تعرف إيه؟ تعرف بدل لا إله إلا الله، بدل من لا إله إلا الله على قول سيبويه. ماشي؟ إلا الله مرفوع بدلا من لا إله إلا الله لا يكون خبرا لله ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك.
وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أن هذا الإشكال إنما هو وارد من جهة المعتزلة الفرقة الضالة، وهو فاسد، فإن قوله نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرف بإعراب الاسم الرافع بعد لا، فيكون تقدير الخبر فيهما واحد، وجوابه هنا يعني لا إله أي في الوجود إلا الله. يبقى إيه بيقول في تعليق كده للشيخ ابن باز في الآخر، قال إيه نحن نزيل هذا الإشكال من أوله إلى آخره ونقول هذا المعنى، أو استدراك الأخير وأمرنا إلى الله في هذا الكلام. كلام إيه زي ما أنتم سامعين أهو، تدريس العقيدة كانوا بيدرسوها بهذه الطريقة، وإحنا عمالين نقول إيه بقى طريقتنا إيه بقى إن شاء الله؟ ها؟ طريقتنا إيه؟ رجوع لإيه؟ الكتاب والسنة، العين الصافي مرة أخرى إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مما جعلهم أرق قلوبا وأقوى أفئدة وأقبل على الله تعالى وأحب له وبذل المال والجهد والنفس في سبيله لما أحبوا ربهم وعرفوه ووحدوه حق توحيده جل وعلا. يقول: كتب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الموضع التعليق التالي: ما قاله صاحب المنتفق ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود. حد انتبه معايا عشان لما يقرأ يفهم. ليس بصحيح. لماذا؟ لو قلنا لا إله في الوجود إلا الله يقول لا، ده هذا مخالف لكلام الله تعالى. كيف؟ قال: لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية إلهية الله تعالى سبحانه وبطلان ما سواه، لأن لقائلنا أن يقول: كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر سبحانه وتعالى عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فأثبت الله تعالى وجود آلهة ولا لا؟ بوجود آلهة. فكيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله مع وجود آلهة غير الله تبارك وتعالى؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني فلولا نصرهم هؤلاء الآلهة. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراف، وهو وجود آلهة مع الله تعالى يعبدها غيره. تعالى الله تعالى عن ذلك، وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد الموطنة لآلهة المشركين وعباداتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، يعني لا إله حق في الوجود إلا الله. يبقى هذه تنفي هذا الكلام وتنفي هذا الكلام كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، لأنها كلمة حق هذه هي التي توضح بطلان جميع الآلهة، وتبين أن الإله الحق المعبود والمعبود بالحق هو الله جل وعلا وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أو ما يدعون من دونه الباطل في الآية الثانية. فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل بذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أن المعبود الحق هو وحده سبحانه وتعالى، أو أن المعبود بالحق هو وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، أنكروها وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا: لنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق والصواب وهو المطلوب. الحمد لله رب العالمين. كده بقى النهارده وموعدنا ان شاء الله تعالى فيما يقبل من دروس العقيده ليس الدرس القادم وانما درس العقيده هو الدرس الاول كما ذكرنا في الدرس الاول في الشهر الهجري يعني اول ثلاثاء في الشهر الهجري هو درس الاعتقاد. ولبعض الضروره ساعات نزيده درسا او درسين او ساعات نؤخره أو نقدمه على حسب ما يعرض لنا من حال. ماشي. أنا مش عايز أجاوب على أي أسئلة. أخوانا لا بيذاكروا ولا بيعملوا عشان كده أنا مش عايز أجاوب على حاجة. أخي يقول أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم وأثابكم صبرا وأجرا عظيما. أسألكم الدعاء زهر الغيب. جزاكم الله خيرا. الكلام على الإيمان سيكون مكتب العقيدة الطحاوية. نعم سيكون مكتب العقيدة الطحاوية إن شاء الله تعالى. قضايا الإيمان والعقيدة الطحاوية لن نقتصر عليها وإنما ستكون هي المرجع في الكلام والشرح وتوسيع ذلك وتوضيحه من بقية كلام أهل العلم. هل هناك نهي عن النوم بعد العصر في السنة الشريفة؟ إذا كان هذا في مصلحة تنظيم الوقت وإقامة الأعمال والمحافظة عليها. كلام ابن القيم يعني يشير إلى أن النوم في طرفي النهار هذا نوم لا فائدة فيه أو معنى كلامه رحمه الله تعالى. أما إن كان لمصلحة فلا بأس إن شاء الله تعالى. أن يا سلف الصالحين كانوا يعظمون هذه الأوقات من الأوقات الشريفة تعظيما شديدا وهو طرف النهار أن يذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح إلى الشروق حتى تكون الشمس حية وقبل الغروب كما ذكر الله تعالى كان من الأوقات الشريفة عندهم أن يختموا نهارهم بالذكر والمحاسبة والاستغفار أن يختموا يومهم بذلك يحاسبون أنفسهم على ما كان في يومين ثم يستغفرون ربهم ويسبحونهم حتى ينتهي اليوم. يعني كانوا مراعين لأحوالهم وموفقين فيها مقبلين على ربهم لا ينسون خلتهم وأعمالهم يفتتحون يومهم بذكره ويديمون على ذكره طوال يومين ويراقبون أنفسهم على ذلك ثم في نهاية اليوم لا ينتهي اليوم إلا وقد بحثوا وفتشوا وحسبوا أنفسهم وخرجوا وتابوا عما كان فيه ليختموا يومهم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى يفتتحوا ليلة جديدة يفتتحون كذلك الأعمال الصالحة. يقول لي أخت تريد أن تذهب إلى العمرة ولها طفل يبلغ من العمر سنة ونصف وهو كثير الحركة لا يجوز أن تطوف وتصلي وهي تحمله وقد يكون به نجاسة. أما حكم بلسم الشعر هل يعد حائلا؟ يعني هي إن أرادت أن تصلي أو أن تطوف بهذا الولد ما هي لابد أن تطوف به يعني هذا الولد لابد أن تحرم به يعني أن يكون الولد محرما يعني إن أخذته يبقى لابد أن تحرم به من الميقات كما تحرم لنفسها وتقوم بأعمال حادة وأن يقوم بها أبوه. لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كذلك صغيرا قالت ألا حاج؟ قال نعم ولك أجر. وحينئذ ينبغي على المرأة أن تحرم بولدها هذا، أن يحرم به أبوه، وأن تلبسه ملابس الإحرام، وأن تطوف به وأن تسعى به وأن تحلق له شعره بعد نهاية المطاف، وأن تصلي هي له ركعتي الطواف بين عند مقام إبراهيم. واضح الكلام ده إن شاء الله، عشان الناس بياخدوا عيالهم معاهم وهم مش فاهمين أن لهم في ذلك أجر في أن يكون الطفل محرما كذلك كأبويه ليطوف ويسعى ويأتي بهذه المناسك، وما تعذر عليه منها يأتونهم بها له الصلاة وغيره في مقام إبراهيم. ومن ثم يجوز لها أن تحمله إن تأكدت وجود النجاسة، فعليه أن تنزله وأن تعيد تطهيره حتى لا تحمل النجاسة حال الطواف فيبطل طوافها بذلك. هل يجوز أن يساعد أحد الإخوة يعني أحد الإخوة حتى يتمكن الزهاد للعمر ولم تصل رد هذا المبلغ؟ مش فهمها صاحب السؤال قصده إيه؟ مين صاحب السؤال؟ سؤال لفريقكم من الجنة يقول مش عارف. يقول كيف الطريق إلى طلب العلم وقد سمعت أحد كبار العلماء يقول لن أعطي العلم لأحد لأنه لا يوجد أحد يستحق ذلك. خلاص هنعمل إيه طيب؟ هذا إحنا عمالين نهزم في مرة وفعلا يعني بيني وبينك يعني صح ما حدش يستحق ذلك. فين يعني اللي يستحق ذلك؟ واحد كده تقول لي عليه يستحق ذلك عشان انا ابذل له جهدا ووقتا في انواع بينهم الا من رحم الله. انا اعرف واحد بس والباقي يعني في ناس بتجاهد يعني ان نيتها مشكوره في هذا الامر، اما الباقي فالحمد لله يجلس الرجع عليا لا كتاب ولا كشكول ولا بيقرا ولا بيذاكر ولا بيراجع الدروس. لو جيت عملت امتحان انا في الدرس اللي انا قلته النهارده دلوقتي معظم اللي قاعدين هياخدوا صفر ان شاء الله تعالى، مش هيزيدوا عن درجه الصفر شيء، مش زي درجه حراره في اوروبا كده في الشتاء كلها بتدور حوالين الصفر. صح ولا غلط؟ طيب ده اهتمام بالدين والاخره، وده مسؤوليه المؤمنين في رفع البلاء النازل عن اهل الايمان. يعني الجيل بتاعنا ده الجيل السيء في نهاية السوق اللي هو حضر سقوط القدس وسقوط بغداد وكل المصائب والعيبة، ما فاضلش حاجة، هيسقط إيه تاني؟ يعني النكبة العظمى في الزمان القديم سقوط بغداد، أهي وقعت مرة تانية أهي، وده إحنا قاعدين نتفرج. حتى العلم النافع والعمل الصالح، حتى ركعتين لله نصليها، لا يريد أحد أن يصلي ولا أن يقوم ولا أن يجتهد في عبادة ولا علم ولا دعوة. الأمر معروف والنهي منكر، فضلا عن أن يبذل مالا أو وقتا أو جهدا لله تعالى. ومع ذلك نحن نحاول على المجاهدة في شدة المرض والمعاناة أن نعلم الناس شيئا، ولو وجدنا أناسا يحملون العلم لكان العلم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير، أكثر من هذه الحالة التي نحن فيها. لكان علما كثيرا يمكن أن يدرس لأهله. هذا حاضر. طيب حد ناوي يعني يصلي بعد العشاء شوية لله تعالى يرفع البلاء ولا يعمل أي حاجة أي مسؤولية كده يتحملها لله تعالى؟ ركعتين توسلا إلى الله تعالى أن يرفع البلاء، أن يحفظ النعمة، أن يعين المرء على حفظ وقته وجهده وقلبه، أن يعينه على تلقي العلم النافع والعمل الصالح على الدعوة إلى الله. حد ناوي يصلي أي حاجة لله تعالى بعد العشاء؟ مفيش حد ناوي؟ واحد بس؟ طيب أشكركم وأحييكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وأولاده المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارحم عفتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، وأهلكم بددا، ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخير فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد